والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الثالثة وهي في السائل المشكوك، وقلنا أن البحث في مقامين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقام الأول في السائل المشكوك النازل من الرجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والمقام الثاني في السائل المشكوك النازل من المرأة. ولا يزال الكلام في المقام الأول، وقلنا أنه في الرجل السليم إذا شك في أن النازل منه مني أو لا فلا بد من توفر الصفات الثلاث، وهي الشهوة والفتور والدفق. وقلنا هذا هو مقتضى صحيحة علي بن جعفر بحسب نقل الشيخ الحر والحميري، لكننا قلنا إن هذا الناقل معارض بنقل الشيخ الطوسي، ونقل الشيخ الطوسي يجعل الرواية أجنبية عن المقام ولا قائل بها، لأنه بحسب نقل الشيخ الطوسي الرواية تتحدث عن حالة الجزم بكون الخارج منيا، ولا قائل بأنه إذا جزم بكون الخارج منيا يجب أيضا توفر الصفات الثلاث. فإذا رجحنا نقل الشيخ الحر والحميري للقرائن التي ذكرتها بالأمس، والتي منها أن نقل الشيخ الحر اعتضد بنقل الحميري، والتي منها ذيل الرواية وإن كان شيء، ولم يقل الإمام مني، ومنها فهم الشيخ الطوسي وتعليقه في ذيل الرواية على أن المراد منها حالة الاشتباه. فإذا كانت هذه القرائن توجب الاطمئنان عند الفقيه فحينئذ يستند إلى هذه الرواية، وإلا فالنقلان متعارضان ويتساقطان، وبالتالي لا نستطيع الاعتماد على هذه الرواية. فذكرت رواية أخرى وهي صحيحة ابن أبي يعفور التي فصلت بين الرجل السليم والرجل المريض، واشترطت في الرجل السليم الشهوة والدفق، ولم تشر إلى الفتور، لعله لأنه ملازم غالبا للشهوة. هذا كله في الرجل السليم. أما إذا كان الرجل مريضا فقالوا لا يعتبر في الحكم بمنوية الخارج منه عند الشك بذلك أن يكون خروجه بدفق، وذلك لصحيحة ابن أبي يعفور التي تكلمت فيها بالأمس، بل يكفي في الحكم بمنوية الخارج تحقق الشهوة والفتور، على القول إن الفتور ملازم للشهوة. احنا بحثنا وين؟ بحثنا في حالة الشك في كون النازل منيا، عند الشك وليس عند الجزم، وإلا إذا جزم بكون الخارج منيا لا نحتاج إلى توفر هذه الصفات. هسه جزم من خلال الرائحة، من خلال اللزوجة، من خلال اللون، من خلال توفر صفة أو صفتين، لكن كلامنا عند الشك. حينئذ صحيحة علي بن جعفر بحسب نقل الشيخ الحر وصحيحة ابن أبي يعفور اشترطتا في الحكم بمنوية الخارج توفر الصفات الثلاث. هنا لو كان الرجل مريضا وشك في الخارج منه، فمتى يحكم بكون الخارج منيا؟ قالت صحيحة ابن أبي يعفور أنه لا يشترط في الرجل المريض أن يخرج منه السائل بدفع، بل يكفي توفر الشهوة. فإذا قلنا بأن الشهوة يلازمها الفتور، إذن يشترط في الرجل المريض توفر صفتين في الخارج منه، وهما الشهوة والفتور. صحيحة ابن أبي يعفور قرأت سندها بالأمس، وهي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قلت له: الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة، يفترض السائل أنه الرجل يجد الشهوة، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا، ثم يمكث الهوين بعد فيخرج، وقلت الهوين يعني المكث اليسير، فيخرج يعني تتحدث عن حالة شك. قال: إن كان مريضان فليغتسل، مع أن السائل لم يفترض إلا توفر صفة واحدة وهي صفة الشهوة. واضح؟ إما أن الفتور غير محسوس باعتبار أنه نائم، وإما أن الفتور أتكلم عن الفتور قبل الدفء، إما لأن ذكرت الشهوة فقط، إما لأن الفتور ملازم للشهوة، وإما أنه غير محسوس لأنه نائم. إذن الرواية في المريض لم تشترط سوى الشهوة أو هي والفتور، ولم تشترط الدفء. قال: إن كان مريضا فليغتسل، مع أن الفرض توفر صفة الشهوة فقط، وإن لم يكن مريضا فلا شيء عليه. لماذا لا شيء عليه؟ لعدم توفر صفة الدفء. قال: قلت: فما الفرق بينهما بحسب نقل التهذيب والاستبصار، وليس بحسب نقل الشيخ الحر؟ بحسب نقل الشيخ الحر قال: قلت: فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد، وفي نسخة العلل إلا بضعف وعليه. فالمريض وفق هذه الصحيحة عند شكه بكون الخارج منيا فيعتبره كذلك إذا وجدت الشهوة، فقط الشهوة تتوفر يمكن للمريض أن يحكم بكون الخارج منه منيا. أما الفتور فهو إما أنه ملازم للشهوة أو لأنه نائم بحسب فرض الرواية فلم تفترضه ولم تشترطه. أما الدفق فلا يعتبر في المريض. إن قلت أن صحيحة علي بن جعفر اشترطت توفر الصفات الثلاث بحسب نقل الشيخ الحر والحميري، وهي شاملة بإطلاقها للرجل المريض أيضا، فكيف يجمع بين الروايتين؟ كان الجواب أن صحيحة ابن أبي يعفور تقيد صحيحة علي ابن جعفر بغير المريض. صحيحة علي ابن جعفر شاملة للمريض ليس صراحة وإنما بإطلاقها، فتكون صحيحة ابن أبي يعفور التي تحدثت عن المريض تكون مقيدة لصحيحة علي ابن جعفر. أما إذا قلنا بتساقط النقلين في صحيحة علي بن جعفر، تساقط النقلان، فالأمر أوضح، إذ ليس بين أيدينا إلا صحيحة ابن أبي يعفور، وهي تحدثت عن شرطين في الصحيح في الرجل الصحيح السليم، وشرط واحد في الرجل المريض. أما الشرطان في الرجل السليم فهما الشهوة والدفق، وأما الشرط الواحد في الرجل المريض فهو الشهواء، وأما الفتور فلم يذكر في الصحيحة لاحتمال أن الفتور يلازم الشهواء غالبا. هذا كله في المقام الأول.
هل يمكن أن يرد على استدلال هذه الرواية أنها واردة في خصوص الشهوة في المنام فقط؟
لا خصوصية.
هل هناك فرق بين
الشهوة في
المنام وغيره؟
لا خصوصية، لا ينفى ذلك بعدم احتمال الخصوصية للشهوة في المنام عن غيرها. شهوة لا فرق بين أن تكون في المنام أو في غير المنام، بشرط طبعا خروج السائل، ولذلك يمكث الهوين فيخرج، لأن الشهوة في الاحتلام لعلها تختلف عن الشهوة في اليقظة، لأن ربما أصل لم يحدث خروج، بشرط الخروج لا فرق ولا خصوصية. أما المقام الثاني فهو في السائل المشكوك الخارج من المرأة، وهنا إذا قلنا أن لها منيان فهي أيضا إذا جزم بأن الخارج مني فيجب عليها الغسل مطلقا، توفرت الصفات أو لم تتوفر، على فرض أن لها منيا وفرض يعني أنه جزم بكون الخارج منيا على الفرضين. إذا افترضنا أن لها منيا وافترضنا أنها جزمت بكون الخارج منيا، فقال المشهور أنه يجب عليها الغسل توفرت الصفات أو لم تتوفر. هذا مبني على أن للمرأة منيا، ويكون القيد بناء على ذلك الذي ورد في صحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعر المتقدمة، إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، يكون القيد الواردة في الوسائل، وقد مرت الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث الثاني في الجزء الثاني صفحة 186، يكون قيدا توضيحيا، لأن نزول المني لا ينفك عن الشهوة. هذا كله مبني على أن لها منيا وتجزم بكون الخارج منيا أيضا. أما مع الشك بكون الخارج منيا فتعتبر الشهوة لتمييز كون الخارج منيا من غيره، لا بد من اعتبار الشهوة واشتراط الشهوة، لأنه لا يمكن الحكم بوجوب الغسل لمجرد خروج رطوبة ماء، بل لا بد من اعتبار الشهوة لتمييز كون الخارج منيا من غيره. ولم تعتبر الرواية المتقدمة صحيحة الأشعر المتقدمة غير الشهوة، لم تعتبر صفة أخرى يجب أن تتوفر غير الشهوة، ومثلها روايات أخرى في نفس الباب. مثل الرواية رقم 4، روايتنا شنو كانت يا رقم 2، روايتنا المتقدمة كانت سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل، قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. الرواية رقم 4 لكن فيها مشكلة سندية، وعن الحسين بن محمد، طبعا الرواية رقم 3 وعن محمد بن يحيى، الرواية رقم 2 وعن عدة من أصحابنا، الرواية رقم 1 محمد بن يعقوب، فالرواية رقم 4 يعني الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل. المشكلة هنا في محمد بن الفضيل. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل. هذه الرواية كرواية الأشعر المتقدمة لم تشترط ولم تعتبر شيئا آخر غير الشهوة. رواية رقم 13 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل، نفس المشكلة في الرواية السابقة، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له تلزمني المرأة والجارية من خلفي وأنا متكئ على جنبي فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ قال نعم، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل. رواية رقم 14 وعن جماعة، شو انتبهوا لي هذا السند، عن أبي محمد هارون ابن موسى عن أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة وعن أحمد ابن عقدون، هذا طريق ثاني يعني الشيخ الطوسي يرويها بطريقين، وعن أحمد ابن عقدون عن علي ابن محمد ابن الزبير عن علي ابن الحسن ابن فضال جميعا عن أحمد ابن الحسين ابن عبد الكريم الأودي أو ابن عبد الملك الأودي. يعني يوجد طريقان يفترقان في البداية ثم يشتركان بعد علي ابن الحسن ابن فضال، يشتركان في أحمد ابن الحسن ابن عبد الكريم الأودي أو ابن عبد الملك الأودي. يعني هكذا شيخ الطوسي عن جماعة عن أبي محمد ابن هارون عن أحمد ابن محمد ابن سعيد عن أحمد ابن الحسين ابن عبد الكريم أو ابن عبد الملك بحسب النسخ. الطريق الثاني شيخ الطوسي عن أحمد بن عقدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسين. يعني يوجد طريقان. الرواية لا مشكلة فيها في سندها الأول عن جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي عن الحسن بن محبوب عن معاوية، والمقصود معاوية بن عمار. لكن فيها مشكلة في سندها الثاني في علي بن محمد بن الزبير وأحمد بن عقدون إذا لم نقل بوثاقة جميع مشايخ النجاشي. واضح؟ أنا وجدت من يعبر عن هذه الرواية بأنها يعني يذكر وفي الروايات المتبقية ضعف سندي، ولذلك لم يعتمد إلا رواية الأشعري. هذه الرواية في طريقها الأول لا مشكلة فيها، لا ما فيها مشكلة. جماعة ثلاثة فصاعدا، وقلنا بعيد جدا أن يروي الشيخ الطوسي عن ثلاثة في طبقة واحدة كلهم ضعاف. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإن عليها الغسل. أيضا قيدت هذه الرواية قيدت بالشهوة. نعم ربما يمكن أن يقال إن الرواية يعني إذن في المرأة عند الشك عند الجزم لا مشكلة إذا بنينا على أن لها منيا وأنها جزمت بأن الخارج مني لا مشكلته ولا يحتاج توفر الصفات، لكن عند الشك يعتبر توفر الشهوة ولا يعتبر أن يكون خروج السائل عن دفق، لم يعتبر ذلك في المرأة. نعم يمكن أن يقال إن الرواية لم تذكر الفتور لملازمته للشهوة. فيشترط أيضا في المرأة توفر صفتين، الشهوة والفتور. إذن الصفة التي يختبر بها الماء الخارج عن المرأة، عن المرأة وكونه مما يوجب الغسل، هي أن يكون خروجه عن شهوة، ولا تعتبر فيه صفة أخرى. بل قد تكون هذه الروايات بضميمة إن الأصل في القيود الاحترازية. أنا شنو قلت في بداية المقام الثاني؟ قلت بناء على أن لها منيا وجزمت بأن الخارج منيون، أنت من وياي؟ شنو؟ لا يعتبر شيء. وحينئذ القيد الوارد في صحيحة الأشعري لا، كيف نفسره؟ أنه قيد توضيحي، لأن نزول المني لا ينفك عن كونه عن شهوة، واضح. لكن يمكن أن يقال بضميمة أن القيود، أن الأصل في القيود الاحترازية، بهذه الضميمة تكون هذه الروايات مؤيدة لكون المرأة لا منية لها، لأنه عند الجزم بكون الخارج منيان فلماذا تشترط وتعتبر الشهوة؟ ولذلك فسروها بأن القيد قيد توضيح. لكن لأن الأصل في القيود الاحترازية، فلعلها، أقول لعل هذه الروايات تؤيد بأن المرأة ليس لها منيون، وإنما يجب عليها الغسل عندما يخرج سائل منها عن شهوة، واضح. هذه الروايات لعلها تؤيد أنه لا يمكن تمييز أن الخارج من المرأة مما يوجب الغسل من عدمه إلا أن يكون خروجه عن شهوة. لماذا؟ لو كان منيان وتجزم بأن الخارج منيون فلا داعي لهذا الاشتراط. بينما روايات كثيرة منها ما هو معتبر السند يشترط أن يكون الخارج عن شهوة، لعل هذا يكون مؤيدا، أقول لعله يكون مؤيدا ولا يؤدي إلى الجزم، لعله يكون مؤيدا لكون أن المرأة لا مني لها. هذا كله إذا ذهبنا مع المشهور الذي أسقط الروايات القائلة بعدم وجوب الغسل عليها، لهجرانها مثلا أسقطها عن الحجية، أو رجح الروايات القائلة بوجوب الغسل عليها. أما إذا قلنا بعدم وجوب الغسل عليها لتساقط الروايات وتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن القيد الزائد أو التكليف المشكوك، حينئذ لا يجب الغسل عليها ولو كان عن شهوة. لكننا منا قليلا إلى ما جمع به الشيخ الفياض الروايات، إذ قال توجد روايات مطلقة في وجوب الغسل عليها، وأخرى مطلقة في عدم وجوب الغسل عليها، وتتساقط هاتان الطائفتان فتبقى الروايات القائلة بوجوب الغسل عليها إن أنزلت عن شهوة، واضح. طبعا حتى لو قلنا بتساقط جميع الروايات وعدم وجوب الغسل عليها، ماذا قلنا؟ قلنا هذا إذا لم تكن محدثة بالأصغر. أما إذا كانت محدثة بالأصغر، نحن وصلنا إلى نتيجتين، قلنا على تقدير تساقط كل الروايات، فلكي لا نخالف المشهور كثيرا فالأحوط لها استحبابا أن تغتسل، لكن يجب ضم الوضوء إلى ذلك للتشكيك بأن هذا غسل جنابة حقيقي. هذا إذا لم تكن محدثة بالأصغر. أما إذا كانت محدثة بالأصغر فمقتضى العلم الإجمالي أن تجمع بين الوضوء والغسل بنحو الاحتياط الوجوبي، وهذا احتياط وجوبي ناشئ من أصالة الاشتغال، يعني احتياط مو احتياط بالفتوى وإنما فتوى بالاحتياط. واضح؟ خلنا نطبق الأول. قال لا طبقناها. وما ذكر واضح إذا كان الرجل صحيحا، وأما إذا كان مريضا فلا يعتبر الدفع لصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له الرجل يرى في المنام، قرأناها الرواية، وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وإن كانت مطلقة، هذا دفع دخل رد، قد تقول إن صحيحة علي بن جعفر تعتبر الصفات الثلاث حتى في حالة المريض تشمل المريض بإطلاقها، فالجواب أن صحيحة ابن أبي يعفور مقيدة لصحيحة علي بن جعفر. هذا إذا أخذنا بنقل الحميري والشيخ الحر لصحيحة علي بن جعفر، وأما إذا قلنا بتساقط النقلين فلا يوجد بين أيدينا سوى صحيحة ابن أبي يعفر. قال وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وإن كانت مطلقة وشاملة للمريض، شنو شاملة للمريض بعد بإطلاقها، إلا أن هذه الصحيحة يا صحيحة صحيحة ابن أبي يعفر تقيدها بغير المريض. المقام الثاني السائل المشكوك من المرأة ولا دليل على اعتبار خروجه بدفع، لا توجد رواية اشترطت في وجوب الغسل على المرأة أن يكون الخارج منها بدفع، بل إن صح. طبعا هذا وين بيا مقام نتكلم، احنا حررنا موضوع النزاع من الأول في حالة الشك، أما في حالة الجزم وفق مباني المشهور ولو لم تتوفر الشهوة. واضح الفكرة؟ لا هذا يفسروا أنه من المؤثر في المؤثر الأساس والكبير في كينونة في كينونة الطفل، ما الرجل هو المؤثر والأقوى وهو الدافع. قال بل إن صحيحة إسماعيل الأشعر المتقدمة إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل وغيرها، جبت لكم الروايات الأخرى دلت على اعتبار الخروج بشهوة لا أكثر، وقد يؤيد ذلك بأن المرأة لا منية لها كالمعروف في الرجل. ليش يؤيد ذلك؟ ليش؟ شنو المؤيد؟ اعتبار الشهوة، يعني لا مائزة، لا مائزة للخارج إلا كونها عن شهوة، بل منيها هو السائل الذي يخرج منها حالة الشهوة وعليه، فلو خرج مع الشهوة. طبعا المشهور شو يقول هسه الآن مو في حالة الشك، المشهور شو يقول في حالة الجزم بكون الخارج منيا يجب عليها الغسل وإن لم يكن عن شهوة. واضح الفكرة؟ نحن نشكك بذلك، نشكك، نقول لا يمكن الجزم بكونه منيا للشك بأن لها منيا. واضح؟ قال وعليه فلو خرج مع الشهوة وجب عليها الغسل. زين والمشهور شو يقول؟ يقول عند الشك لو خرج مع الشهوة وجب عليها الغسل، عند الجزم شنو؟ لا اعتبار بالشهوة، غايته يلزم ضم الوضوء إليه إذا كانت محدثة بالأصغر تحفظا من مخالفة المشهور. شنو تحفظ من قالت المشهور؟ شنو هذا الشيخ المصري؟ الشيخ لو خرج مع الشهوة وجب عليها الغسل. المشهور يقول بذلك أيضا، لكنه يضيف إلى ذلك المشهور أنه لو خرج بدون شهوة وجزم بكونه منيا، شنو جابوني؟ يجب عليها الغسل أيضا. هنا لعبارة الشيخ المصنف في عبارة احتمالان. الاحتمال الأول أنه رجع يقول المشهور يقول حتى بدون شهوة يجب عليها الغسل، وهو لا يرى ذلك، واضح الفكرة؟ وحينئذ يقول لكي لا نخالف المشهور تضم الوضوء إلى الغسل، لكن هو قال إذا كانت محدثة بالأصغر، وهذا مسلم. الاحتمال الثاني أنه مقصود الشيخ المصنف أنه لا يبني على وجوب غسل المرأة حتى لو خرج الماء بشهوة، يعني ينافي رأيه السابق الذي قال ولو تنزلنا فإن التعارض بين الطائفتين صفحة 124 مستقر ولا مرجح فتتساقطان ويرجع إلى أطلاق ما دل على وجوب الغسل بنزول المني. هناك توصل إلى وجوب الغسل على المرأة إذا خرج الماء عن شهوة، هنا كأنه يتراجع عن ذلك فيقول يجب عليها الغسل بضم الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر، لكي لا نخرج عن مخالفة المشهور كثيرا. قال وعليه فلو خرج مع الشهوة وجب عليها الغسل، غايته يلزم ضم الوضوء إليه إذا كانت محدثة بالأصغر تحفظا من مخالفة المشهور، وهذا شيء وجيه، ولكن لا بد من الالتفات إلى أن مجرد خروجه حال المداعبة لا يكفي لوجوب الغسل. طبعا أيضا يوجد نحو من أنحاء الشهوة عند المداعبة، بل لا بد وأن تتهيج بحيث تبلغ الشهوة ذروتها إلى حد يحصل لها الفتور حينما تنزل ذلك السائل، يعني لا بد من توفر الشهوة مع الفتور، يعني الشهوة على نحوين، شهوة بسيطة لا يلازمها الفتور وشهوة يلازمها الفتور، وإلا فالسائل الذي يخرج مع أول مراتب الشهوة يختلف عما يخرج بعد ذلك، والثاني هو منيها الموجب لجنابتها. وقلنا هنا استعمال عبارة المني مجارات لاستعماله في الرجل، وصحيحة الأشعري يمكن تطبيقها على ذلك إذ قالت إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل، وإنزال المني لا يصدق إلا في الحالة الثانية، يعني أن تبلغ حد الشهوة حد الذروة. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الرابعة فيها كلام كثير، فشنو رأيكم ناخذ اللي ناخذه منها بس لازم نعيده بعد التعطيل، ونتوقف بها روايات بها مقامين، الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة والبدن، والترتيب بين الجانبين. المقام الثاني لا مشكلة غير مرتبط بالجانب بالمقام الأول، لكن في المقام الأول توجد ثلاث طوائف من الروايات وحل وإشكال على الحل، فاشتردون اللي نلحق عليه بالدرسية ناخذ الروايات، لا ناخذ الإشكال ولا ناخذ حل الإشكال، تردون نستمر تردون نتوقف لابد أن نعيد ولو بشكل إجمالي، لابد شلون نجمع بعد التعطيل نجمع بين طوائف وإحنا ما مكررين الطوائف أو إجمالا للطوائف، فشنو رأيكم؟ اللي يريد نتوقف ونباشر بعد 14 محرم يشيلينه، ما أدري صارت تحسون استعداد المحرم. صلوا على محمد وعلى محمد، برونا الذمة ولا تنسونا بالدعاء بعد 14 محرم، يوم 14 محرم إذا صادف يعني سبت أو أحد 14 محرم إن شاء الله، إذا صادف سبت أو أحد ولا فبعده لا تكون الدعاء إن شاء الله بعد.